إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 49 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 47، قال: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. فإذا الرخصة منوطة بالعذر، وأما رخصة بغير عذر فلا، كما تقدم في حكم صلاة الجماعة، وأن الصحيح من أقوالهم أنها فرض على الأعيان. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. والأعذار قد دل عليها الشرع، وقد أحصاها ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه في 10 أعذار، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. فإذا التخلف عن الجماعة يعني يرخص فيه إذا كان المرء معذورا. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث عتبان بن مالك، أخرجه من 3 طرق: يونس ومعمر والأوزاعي، وهؤلاء كلهم من تلاميذ الإمام الزهري، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك رضي الله عنه. قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، حرملة بن يحيى التجيبي صاحب الشافعي أبو حفص المصري وهو صدوق، قال: أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب أيضا أبو محمد المصري، ثقة ثبت حافظ فقيه عابد، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي، أبو يزيد ثقة ثبت، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني ثقة ثبت حافظ فقيه إمام، أن محمود ابن الربيع الأنصاري صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة. حدثه أن عتبان بن مالك، وذكر من أوصافه أن عتبان بن مالك أتى رسول الله. طبعا هذا ظاهره أن عتبان هو صاحب القصة وليس راوي الحديث، لأن محمود بن الربيع قال أن عتبان أتى رسول الله، فهكذا ظاهرهم. لكن يأتي في الروايات، في رواية معمر وفي رواية الأوزاعي، عن عتبان بن مالك، فيكون عتبان بن مالك هو صحابي الحديث، هذا هو الصحيح. يعني عندما تذهب إلى تحفة الأشراف وغيرها من الكتب، فيعني تجد أن هذا الحديث هو حديث عتبان ابن مالك. أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار. فإذا عتبان بن مالك صحابي شهد بدرا وهو من الأنصار. عتبان بن مالك السلمي مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم عن أنس أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بدل أن يأتي هو إنما أرسل رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ويعني ذكروا هنا التوجيه، فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازا، ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه أخرى. نعم. وفي الطبراني أنه قال يا رسول الله لو أتيتني يا رسول الله، وفيه أنه أتاه يوم السبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يوم السبت، يعني هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه يوم السبت. فالمهم سواء أتى بنفسه أو بعث رسولا، فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري. أنكرت بصري هذا لا يدل على العمى، العمى الكلي، فهذا كان في أول الحال ثم عمي بعد ذلك، فهذا يعني أنكرت بصري إنما كان في أول الإيش، في أول الأمر. والحافظ ابن حجر يعني قد جمع بين الروايات، وكذلك يعني ابن خزيمة. قال ابن حجر والأولى أن يقال أطلق أو أطلق عليه عمي لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعد في حال الصحة، يعني حتى لو جاء في بعض الروايات عمي يعني يحمل على هذا، عمي يعني في أول الأمر بمعنى قوله أنكرت بصر. فإذا ذكر عذره، قال وأنا أصلي لقومي، إن أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي. وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، يعني ما يستطيع أن يأتيهم. فتأمل كيف ذكر، أول شيء أنكرت بصري، والشيء الثاني الأمطار. أنكرت بصري هذا عذر مستمر، والأمطار هذا عذر طارئ. قال ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. فتأمل. قال وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى، يعني مكان في البيت، فأتخذه مصلى. تأملوا، تأتي فتصلي في مصلى يعني في بيته، فأتخذه مصلى. فإذا المقصود هو يعني التأسي للتبرك، نتنبه لهذا. وفي هذا يعني بحث جيد في موقع الدرر السنية، ينبغي قراءته والرجوع إليه، لأن هذا شيء مهم. فهناك من زعم التبرك بالآثار النبوية المكانية. نعم، الآثار النبوية إما أن تكون بدنية وإما أن تكون مكانية. الآثار النبوية البدنية مثل عرقه صلى الله عليه وسلم وشعره ومثلا لمس جلده، هذا لا اختلاف في التبرك به، فإنه صلى الله عليه وسلم كله مبارك. نعم، كما كان صلى الله عليه وسلم يقتتلون على وضوئه، على وضوئه، وكذلك نخامته وبساقه. وأما الآثار المكانية فلا يعني يتبرك إلا بما دل الدليل عليه، وإذا دل الدليل عليه فيكون من جهة التعبد، يعني البركة ها هنا تكون في التعبد. مثلا الصلاة خلف مقام إبراهيم، هذه البركة فيها من جهة التعبد والتأسي، لا من جهة التبرك بإيش؟ بالآثار النبوية. وإلا وين الآثار النبوية؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو وطئ هذا المكان، الآن وين الآثار النبوية؟ خلاص آثار الوطئ ذهبت وصار الآن في رخام بدل الرمل والتراب والحصى، فهذا مما يعني لا اختلاف فيه. فإذا التبرك إنما يكون تعبدا وتأسيا لا تبركا، هذا نتنبه لهذا. وهذا يعني قد نبه عليه شيخ الإسلام، وإن شاء الله يعني سيأتي في كلام الإمام النووي ونبين ما فيه. فالمهم فاتخذوه مصلا، ومما يدل على أن هذا للتأسي لا للتبرك، مما يدل على هذا أنه يعني جاء في عند البخاري من حديث أنس أن رجلا ضخما من الأنصار فقالوا هذا لعله عتبة ولعله غيره، المهم ماذا فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في مكان في بيت فأقتدي بك، تأمل، فأقتدي بك، يقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان، فيأخذ يعني إيش؟ كما يقولون الآن يأخذ الصفة الرسمية إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى في هذا المكان، فأنا أصلي في هذا المكان تأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نتنبه لهذا، فليس في هذا التبرك بالآثار المكانية للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف وعمر رضي الله عنه وهو من أفقه الناس كان ينهى الناس عن هذا، فلما كانوا يتقصدون الصلاة تحت الشجرة التي بويا عندها النبي صلى الله عليه وسلم قطعها عمر، ولما رأهم يصلون في مكان معين أخفاه صلى الله عليه رضي الله عنه. فإذا نتنبه لهذا، قال فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، كما قال سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال عتبان يعني هذا من قول محمود بن الربيع، وإنما أعاده لطول القصة، نبه على هذا، إنما أعاده لطول القصة. قال عتبان قال في الفتح ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن الربيع بغير واسطة، ومن هنا إلى آخره من رواية عن عتبان، فيكون القدر الأول إيش؟ مرسلا. نعم، فثم بيّن هذا، قال يحمل قوله قال عتبان على أن محمودا أعاد اسم شيخه اهتماما بذلك لطول الحديث. نعم، قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، تقول وغيره في حديث مسلم عن أنس في كتاب الإيمان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو وأبو بكر وإيش وغيرهم. نعم، قال حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، فلم يجلس حتى دخل البيت، لأنه إنما جاء للإيش؟ إنما جاء للصلاة، فبدأ بالصلاة. وأما في قصة أنس لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فبدأ بالطعام، ففيه أن المرء يبدأ بما دعي من أجله، المرء يبدأ بما دعي من أجله. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عتبان دعي للصلاة فبدأ بالصلاة، وفي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس وأمه فدعي لطعام فبدأ بالإيش؟ فبدأ بالطعام، فلم يجلس حتى دخل البيت. وفي بعض الروايات فلم يجلس حين دخل، ومنهم من غلطها، فلم يجلس حتى دخل البيت، فلم يجلس حين دخل البيت، يعني حين دخل البيت لم يجلس وإنما صلى. وكذلك لم يجلس يعني في الدار، يعني في الفناء، حتى دخل الإيش؟ حتى دخل البيت. نعم. ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه. فيه جواز صلاة النفل جماعة، لكن النفل الإيش؟ النفل المطلق. وسيأتي أيضا في الباب الذي بعده، قال باب جواز الجماعة في النافلة. فإذا النفل المطلق يجوز فيه الجماعة، مثلا جماعة طلاب علم اجتمعوا على دراسة العلم فقالوا قوموا نصلي لله، بس نفل مطلق، فلهم أن يصلوا إيش؟ أن يصلوا جماعة. لكن مثلا الصلاة المعينة، صلاة الضحى لا، صلاة الاستخارة لا، الرواتب لا. طيب الوتر، الوتر داخل في النفل المطلق لأنه من صلاة الليل، ولذا جاز إيش؟ جاز جماعة، وخاصة في إيش؟ وخاصة في رمضان، وخاصة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي، وقام ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، قام واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن فيه جواز يعني النافلة جماعة. فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له، وحبسناه على خزير. ما هو الخزير؟ وفي بعض الروايات على خزيرة، عند البخاري على خزيرة، وهو نوع من الأطعمة تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق. فإذا هذه طريقة، هذا نوع من الطعام، قطع من اللحم صغيرة ويطبخ، فإذا نضج اللحم يذر عليه الدقيق، فهذه تسمى إيش؟ خزيرة. طيب إذا لم يكن فيها لحم هذه تسمى إيش؟ عصيدة. نعم. ومنهم من قال، يعني جاء في بعض الروايات حبسناه على حريرة، وفرقوا بين الخزيرة والحريرة، قالوا الخزيرة من النخالة، النخالة يعني الدقيق، الدقيق الغير منخول، وأما الحريرة فتكون من الإيش؟ تكون من الدقيق، الحريرة تكون من الدقيق. قال فثاب رجال من أهل الدار، ليس المراد بالدار هنا دار عتبان، وإنما الدار يعني المحلة، يعني تجمع الناس، كما يقال خير دور الأنصار. نعم. فثاب رجال من أهل الدار يعني من أهل المحلة من قومه وبدليل حولنا فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ عندك في صفحة 279 ابن الدخشن، وفي بعض الروايات ابن الدخيشن، وفي بعضها ابن الدخشم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أو بعض الرجال بعض الناس قالوا أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فرموه بالإيش؟ بالنفاق. في صفحة 280 قال ابن عبد البر لم يختلف في شهود مالك بدرا، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو، ولذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا؟ نعم، أليس قد شهد بدرا. وكذلك في المغازي لابن إسحاق النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مسجد الضرار فحرقه، فدل على أنه بريء من النفاق أو أنه قد أقلع عن ذلك. نعم، فهذا بالنسبة لمالك بن الدخشم. فها هنا قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، لا تقل له لأنه غير موجود، ليس المراد المخاطبة، لا تقل له يعني لا تقل فيه، فاللام تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى فيه. وهذا كثير في هذا كثير في القرآن، كما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا. ليس المراد أنهم يخاطبونهم، وإنما المراد ويقولون في الذين كفروا، ويقولون للذين كفروا يعني يقولون في شأنهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذه اللام بمعنى إيش؟ بمعنى فيه، لا تقل له ذلك. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ وفي حديث مسلم عن أنس أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه بهذا، قالوا الله ورسوله أعلم. وعند مسلم في حديث أنس إنه لا يقول ذلك وما هو في قلبه، هكذا قال. فطبعا هذا ظاهره أنه يعني خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هذا استفهاما، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، كأن هذا استفهام، فقالوا إنه لا يقول ذلك وما هو في قلبه. نعم، يقول لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فهذا فيه رد على الطائفتين المرجع أو الخوارج، قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، بخلاف المرجع الذين يقولون إذا قال لا إله إلا الله ولو كان مكذبا بقلبه فهو مؤمن، فهذا فيه رد على المرجع. وكذلك فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، فإن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله وعمل من الخير ما يقدر عليه فإنه لا يخلد في النار، وهذا سيأتي الكلام فيه أيضا. ألا ترى وقد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يحتمل أن يكون عتباء، فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، فهذا الذي جعلهم يحكمون عليه. وهذا فيه توجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أحسن به الظن أنه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوه، قالوا فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، وعند البخاري إلى المنافقين، فهم استدلوا بهذا الظاهر. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يجمع لهم بين الحالين، وجهه ونصيحته للمنافقين. قد يكون يفعل هذا مثلا اتقاء لشرهم، وقد يكون يفعل هذا يعني نصيحة لهم لا رضا بما هم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، فالمهم أن إنسانا معين إذا لم يتبين، ما فعله وما قاله مما يدل على الكفر والنفاق، فإنه لا بد من تبين حاله. ولذا تبين النبي صلى الله عليه وسلم حال حاطب، قال له ما هذا يا حاطب. فهم ها هنا يعني ذكروا سببا ربما لا يكون مقنعا، فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. طيب، هذا في الظاهر، لكن ما الحامل له على هذا؟ هل الحامل له على هذا الركون إلى المنافقين؟ إذا لم نعلم هذا فالأصل أنه ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار يعني تحريم الخلود من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فطبعا فيه أن للا إله إلا الله شروط، وهي شروط معروفة: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. والإنسان إذا جاء بشروط لا إله إلا الله فسيستقيم، من قال لا إله إلا الله بشروطها فسوف يستقيم، سوف يأتي بالفرائض ويجتنب المحرمات ويترقى في فعل المستحبات وترك المكروهات. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب يعني بنفس الإسناد ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم، من سراتهم يعني من سادتهم جمع سري. نعم، السراه يعني الإيش؟ السادة، السراه الخيار والمرتفع القدر. تقول سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع الإيش؟ إذا كان رفيع القدر. وأصل السراه أرفع المواضع من ظهر الدابة وهو رأسها، يعني أرفع شيء في الدابة يسمى إيش؟ يسمى سراه. فقيل سرات الناس يعني أعلاهم قدرا وأشرافهم. فهذا الحسين ابن محمد الإيش الأنصاري، وهو من إيش؟ من ثقات التابعي، هذا من التابعي. عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك، قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، أبو محمد الكسي ثقة حافظ، كلاهما عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر وهو معمر ابن راشد عن الزهري، هذا الطريق الثانية. قال حدثني محمود بن الربيع، الذي قبله عن ابن شاب أن محمود بن الربيع حدثه. نعم، هنا حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق يعني معمر الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخش أو الدخيش. وفي حديث مسلم عن أنس الدخشم. وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصار فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. نعم فمحمود بن الربيع لما حدث بهذا الحديث فقال أبو أيوب ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت يعني فيما يتعلق فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إنما أنكروا عليه لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين وأحاديث الشفاعة تدل على أن بعضهم يعذب. نعم فيعني أبو أيوب أنكره عليه إيش لذلك. وطبعا الصحابة رضي الله عنهم نحن الآن مثلا نجمع بين المسألة وبين الأحاديث فربما يقول قائل يعني صار هؤلاء المتأخرون يعني أفهم من الصحابة في الجمع بين الأدلة و نقول الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يقولون بما بلغهم من العلم. وهنا أبو أيوب ما جزم وإنما قال ما أظن ما قال له مثلا كذبت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإنما قال ما أظن. نعم وذلك لما يعلمه يعني أبو أيوب من أن أناسا يدخلون النار وهنا فإن الله قد حرم على النار هل هذا تحريم دخول ولا تحريم خلود؟ نعم لو تحريم دخول ما في إشكال لا لو تحريم خلود ما في إشكال وأما تحريم دخول فنقول بإيش بشرط أن يأتوا بالفرائض ويمتنعوا عن المحرمات ولا يعني يأتوا بما يوجب لهم دخول النار دخولا مؤقتا. نعم قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره. في الأول إيش أنكرت بصره هنا ذهب بصره وهو إمام قومه إما أنه هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعله بعد ذلك إيش جعله بعد ذلك مسجدا وصار الناس يصلون فيه بدل ما كان يعني يعبر إلى الجهة الأخرى ويصلي بالناس. نعم وأنا أصلي لقومي وإن كانت الأمطار سل الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع. فيمكن يكون هذا مسجد آخر كما هو الشأن في تكثير المساجد من أجل يعني الإرفاق بالناس. قال فجلست إلى جنبي فسألت عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري يعني أيضا في هذه المسألة مسألة إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها. يعني لم يقف الأمر عند مجرد ركن الإسلام الأول فإن الناس أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كان من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص هذا صار مسلما ولم تكن نزلت الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا غيره. فكان الزهري يقول إن هذا الحديث يعني إنما هو محمول على الحقبة الأولى على ما كان عليه أول الأمر. قال ثم نزلت بعد ذلك الفرائض وأمور أخرى نرى أن الأمر انتهى إليها يعني انتهى إليها في دخول النار وعدم الدخول. قال فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. نعم ونحن مع الزهري ليس الإنسان يقول لا إله إلا الله ويتكل ويقصر في الفرائض ويأتي المحرمات ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. طبعا تعقب قول الزهري بأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعا، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس مقصود الزهري. مقصود الزهري أن هذا كان يعني أنه كان في أول الإسلام كان يعني من جاء بالشهادتين دخل الجنة وحرم على النار، ثم نزلت بعد ذلك الفرائض فلا بد من اعتبارها وأن الأمر ينتهي إليها كما ذكر. نعم. طيب، ها هنا من قال لا إله إلا الله، طبعا من قال لا إله إلا الله حرم على النار، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. التوجيه الأول توجيه الزهري، وقيل من قالها مخلصا لا يترك الفرائض، صحيح. وقيل المراد تحريم التخليد، تحريم التخليد أو تحريم يعني نار الكافرين، وهو بمعناه، لأن نار الكافرين نار تخليد، وأما نار الموحدين فإن هذه يعني هذه تفنى بعد خروج الموحدين منها. نعم. قال وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز. على كل حال يعني لا بد من اعتبار جميع الأشياء، جميع الأدلة، لأن لا إله إلا الله يعني لها شروط، فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع فإنه يترتب عليها يعني ما وعد الله تبارك وتعالى به. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية قال أخبرنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي عن الأوزاعي. طبعا الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي وهو يدلس تدليس للتسوية، ويشترطون أنه يعني لا بد من التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند، لكن ها هنا يعني هذا في المتابعات. الأوزاعي الإمام عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا، وعند البخاري في وجهي، وكان عمره آنذاك 5 سنين أو 4. فمحمود بن الربيع مع صغر سنه 4 سنين 5 سنين، لكنه يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى دارهم فشرب من دلو فيها ثم أخذ مجة ومجها في وجهه، كما نحن نفعل مع الأيش مع الصغار، فهذا كله من الملاطفة والمداعبة، هذا مداعبة بالفعل، وفي حديث يا أبا عمير ما فعل النغير هذه مداعبة بالقول. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث يعني الأوزاعي إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له. الجشيشة والخزيرة عرفناها، لحم قطع صغار من اللحم وتوضع في الماء حتى تنضج ويعني ويتم، ثم يذر عليه من النخالة. نعم، صنعناها له. ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر، فهذا ما في هذا الباب. قبل أن نقرأ ما ذكره الإمام النووي عندها هنا أبيات ما أدري يعني أعجبتني فقد كتبتها في هذا الموضع. طبعا هي أبيات لا علاقة لها بالدرس، ولكنها أبيات جميلة في يعني أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، عمر يعني، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار عثمان، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم، يخاطب ربه، إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا لوجهك فاعتقني من النار. نعم. فإذا من قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كلها في لا إله إلا الله. يعني من جاء بالعقيدة الصحيحة، ومن العقيدة الصحيحة العمل الصالح، ومن العقيدة الصحيحة الأخلاق الطيبة، ومن العقيدة الصحيحة سلامة المنهج، فلا إله إلا الله فيها كل شيء. فهي بهذا الاعتبار حرمه الله على النار، لا إشكال فيه. نعم. وأما ما ذكره الإمام النووي في هذا الموضع، وأيضا إن شاء الله نعود إلى يعني الفوائد، فوائد الحديث التي ذكرها الشيخ الإثيوبي، لكن نبدأ أولا بما ذكره الإمام النووي. قال: وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة تقدمت في كتاب الإيمان، منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا كذا أن يقول إن شاء الله للآية والحديث، ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم، والصلاة في المواضع التي صلوا بها، وطلب التبريك منهم. كل هذا لا نوافق عليه لا الإمام النووي ولا غيره. أول شيء التبرك بالصالحين، طبعا هذا ظاهره بالصالحين يعني بأبدانهم، وهذا ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وآثارهم، ما المراد بآثارهم؟ ما المراد بآثارهم؟ إن كانت الآثار البدنية فهذا أيضا ليس للنبي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الآثار المكانية فليست لأحد حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا يعني ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم التعبد فيه، وهذا يكون من باب التعبد والاقتداء لا من باب التبرك بالآثار المكانية. نتنبه لهذا. يعني مثلا الصلاة خلف مقام إبراهيم هذا من باب التعبد والاقتداء، ليس من باب التبرك بالآثار المكانية، وإلا فأين الآثار المكانية؟ أين الآثار المكانية؟ مثلا كما يقولون رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هذا أثر، هذا أثر إيش؟ هذا أثر بدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بها والرمانة لا زالت موجودة، لكن مثلا مكان مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أين الآثار الآن؟ أين الآثار؟ وخاصة إذا غطي بالأسفلت أو غطي بالرخام أو بشيء آخر. فالمهم، قال: والصلاة في المواضع التي صلوا بها. لا، الصلاة في المواضع التي صلوا بها إن كانت مواطن دل الدليل على التعبد فيها فإذا نصلي بها، أما الصلاة بها لأجل أنهم وطئوا هذه الأماكن فلا. قال: وطلب التبريك منهم، هذا كله لا دليل عليه. نعم. الشيخ بن باز علق على مثل هذا الموضع في الفتح، قال: يمنع هذا كله لأنه وسيلة إلى الشرك، ولا دليل على هذا الإيش، ولا دليل على هذا الفعل. الشيخ الإثيوبي هنا في صفحة 283 طول في هذه المسألة، فيعني نحن أيضا نطول فيها، لأنه أثر عن الإمام أحمد وغيره أنهم قالوا بهذا، والحمد لله، يعني الحمد لله الذي رزقنا الشجاعة في العلم، وأننا لا نكون أسارى يعني لأحد حتى ولو كان الإمام أحمد. نعم. عندك في صفحة 283 في الفائدة السادسة، قال ابن رجب في هذا الحديث: استحباب اتخاذ آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومواضع صلواته مصلى يصلى فيه، ما الدليل على هذا الاتخاذ؟ وقد ذكر ابن سعد عن الواقدي أن بيت عتبان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الناس بالمدينة إلى يومه ذاك. نقول أولا الواقدي متروك كذاب. نعم، وإلا وين هو؟ أين هو هذا المكان؟ هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا مقصودا لجعله مشعرا للناس، كما قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، وأيضا إيش مثلا في نزوله صلى الله عليه وسلم في المحصب، هذا نزول مقصود، وأيضا نزوله في المشاعر في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، كل هذه أشياء مقصودة، شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما ما الدليل على هذا؟ نعم، قال ويشهد لهذا المعنى قول عمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نقول هذا دل الدليل عليه، واتخاذه مصلى لا لأجل أن إبراهيم يعني وطئ فيه، وإنما لأن إبراهيم عليه السلام عبد الله فيه، فمقام إبراهيم هنا المقام هنا يعني مقام العبادة. فإذا نتأمل في هذا أيها الإخوة، وطبعا هذا كله تحقيق شيخ الإسلام وغيره. قال وقد نقل أحمد بن القاسم وسندي الخواتيمي عن الإمام أحمد أنه سئل عن إتيان هذه المساجد فقال أما على حديث ابن أم مكتوم هكذا قال، والصواب أما على حديث عتبان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فيتخذه مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فلا بأس أن يأتي الرجل المشاهد. فشوف الإمام أحمد استدل بهذا وبفعل ابن عمر، مع أن فعل ابن عمر أنكر عليه، وأول من أنكر عليه أبوه عمر رضي الله عنه. نعم، ونحن ذكرنا عن شيخ الإسلام قاعدة في هذا، أن نزول هذه الأماكن إذا كان بقصد القربة، إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التقرب إلى الله فيه، فإذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم سنه مكانا للعبادة لا مكانا للتبرك، مكانا للعبادة. وأما إذا لم يظهر فيه قصد القرب فلا يجوز، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في بعض الأماكن يتبول فيها، فكان ابن عمر يتقصد هذه الأماكن ليتبول فيها، فأين قصد القرب في هذا؟ ومع ذلك الإمام أحمد ماذا يقول لما قال فلا بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا وأكثروا فيه. نعم، يعني حتى الإمام أحمد كأنه متردد في هذا. وفي رواية ابن القاسم أن أحمد ذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده، يعني من الأمور المكروهة والمحدثة. قال الشيخ الأثيوبي وهذا فيه إشارة إلى أن الإفراط في تتبع مثل هذه الآثار يخشى منه الفتنة، كما كره اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، وقد رأى الحسن قوما يزدحمون على حمل نعش بعض الموتى الصالحين، سبحان الله، فقال في عمله فتنافسوا. أيوة، الإنسان اللي يريد أنه يعيش في الدنيا هذه، يعني يعبد دقيقة وبقية أيامه كلها على هواه، يأتي إلى هذا قبر نعش رجل صالح، يذهب ويسارع في حمل النعش ويتنافسون في حمل النعش. فالحسن ماذا قال لهم؟ قال لهم ماذا في عمله فتنافسوا. قال وكذلك من يبالغ في تزيين المصحف وتحسينه، كل هذا من هذا الباب، وهو مصر على مخالفة أوامره وارتكاب مناهيه. وقد روي عن عمر ما يدل على كراهة ذلك، وهو حديث المعرور بن سويد واحفظوه، قال خرجنا مع عمر في حجة حجها، فلما انصرف رأى الناس مسجدا فبادروا، أي الناس شافوا مسجد فبادروا، فقال عمر ما هذا؟ صحيح، ما لا يعرفه عمر لا يكون مشعرا. صحيح، لماذا هم يعني بادروا إلى هذا المسجد؟ لو كان هذا المسجد مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليه لكان معلوما. فقال ما هذا؟ قالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل يصبح مشعرا؟ هل يصبح مكانا للتبرك؟ فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا. الله أكبر. من عرضت له فيه صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. هذه واحدة. وقال نافع: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، بيعة الرضوى، فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. وقال ابن عبد البر: كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك. وقال: ذكر مالك بإثر هذا الحديث حديث عتبان ليبين لك أن معنى هذا الحديث مخالف للذي قبله، يعني حديث عتبان ليس للإيش، يعني ليس للتبرك، وإنما هو للتأسي، وسيأتي يعني وسيأتي توجيهه. فهذا بالنسبة لهذه المسألة المهمة. قال: ومنها أن فيه زيارة الفاضل المفضولة وحضور ضيافته. نعم. الرابع: وفيه سقوط الجماعة للعذر. سقوط الجماعة للعذر، وقد ذكر ابن حبان من ذلك 10 أعذار عندك في صفحة 290. المرض هذا معروف، ودليله لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. حضور الطعام إذا حضر العشاء. الثالث من الأعذار النوم والنسيان، لحديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح. الرابع: السمن المفرط، كما في حديث أنس قال: رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك. ما قال فأتبرك، وإنما قال فأقتدي بك، فيفرق بين التبرك والاقتداء. فصنع له الرجل طعاما ودعاه إلى بيته. الحديث يمكن أن يكون هذا، يعني هو حديث عتبان، ويمكن أن يكون غيره. الخامس: وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه، يعني البول والغائط، إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. السادس: خوف الإنسان على نفسه وماله، لحديث عتبان بن مالك. السابع: وجود البرد الشديد، لحديث ابن عمر أنه وجد ذات ليلة بردا شديدا فأذن من معه فصلوا في رحالهم. الثامن: وجود المطر المؤذي. التاسع: وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها. نعم، لحديث ابن عمر: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة. العاشر: أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها. فهذه 10 أعذار للتخلف عن الجماعة. الخامس: وفيه استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه. السادس: وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه نعم، وإن كان صاحبه وقد تقدم منه استدعاء، يعني حتى لو تقدم منه استدعاء فعندما يأتي أيضا إيش يستأذن. لماذا؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. السابع: وفيه الابتداء في الأمور بأهمها، وقد عرفنا في قصة عتبان بدأ بما جاء من أجله صلى الله عليه وسلم هو الصلاة، وفي قصة يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس وأهله بدأ بالطعام لأنه دعي له. الثامن: جواز صلاة النفل جماعة. التاسع: أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة تكون 4. العاشر: أنه يستحب لأهل المحل وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا له ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه. 11: لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، لا بأس إذا كان معدا لذلك. وأما ما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد، هذا للخوف من الرياء ونحوه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل موضعه في المسجد كما يوطن البعير، فهذا يعني خوفا من الرياء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الاسطوانة يعني التي قريبة من منبره فيصلي عندها. الثاني عشر وفيه الذب عن من ذكر بسوء وهو بريء منه. الثالث عشر وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وفيه غير ذلك. بقية الفوائد عند الشيخ لتوب من صفحة 283، نمر على ما لم نذكره. فهذا الذي ذكره فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، نعم، أنه يلبي دعوة أصحابه. وفيه دليل على أن المطر والسيول عذر يباح له التخلف عن الصلاة في المسجد، نعم. وهنا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، لكنه مروي كله من طرق ضعيفة، لأن ما في الصحيحين أصح. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتباء، ففي بعض الروايات أنه لم يرخص أنه لم يرخص له. روى هذا أحمد عند الشافعي عندك في صفحة 285، وهذا كله يعني أسانيده لا تقوم. فمما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن رخص لعتبان ولم يرخص لابن أم مكتوم، وسنذكر يعني سر ذلك في صفحة 287. وقد أشكل وجه الجمع بين حديث ابن أم مكتوم وحديث عتبان، حيث جعل لعتبان رخصة ولم يجعل لابن أم مكتوم، فأجابوا بأجوبة. الجواب الأول أن عتبان ذكر أن السيول تحول بينه وبين مسجد قومه، وهذا عذر واضح لأنه يتعذر معه الوصول إلى المسجد. وابن أم مكتوم لم يذكر مثل ذلك، وإنما ذكر مشقة المشي عليه، وفي هذا الوجه من الجمع ضعف، لأن السيول لا تدوم، وقد رخص له في الصلاة في بيته بكل حال. وابن أم مكتوم ذكر أن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وذلك يقوم مقام السيل المخوف. طيب وجه آخر، قالوا ابن أم مكتوم كان قريبا من المسجد بخلاف عتباء، لكن في بعض الروايات أن ابن أم مكتوم ذكر أن منزله كان شاسعا. الثالث، ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتباء، فقالوا حديث كما تقدم، قالوا حديث ابن أم مكتوم منسوخ بحديث عتباء. الرابع، قيل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أنه لا يجد لابن أم مكتوم رخصة في حصول فضيلة الجماعة مع تخلفه وصلاته في بيته. فهمتم هذا الوجه؟ يعني أن ابن أم مكتوم أراد أن يصلي في بيته ويكون له أجر الجماعة، فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته مع كونه له أجر الجماعة، وهذا شيء عجيب. ومع ذلك اختاره الشيخ الإثيوبي ولسنا معه، وأيضا هو توجيه البيهقي، نعم. والذي يظهر والله أعلم هو هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ الإثيوبي صفحة 289، قال ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مسجدا يؤذن فيه ويقيم ويصلي بجماعة أهل داره ومن قرب منه، فتكون صلاته حينئذ في مسجد، إما مسجد جماعة أو مسجد بيت يجمع فيه. وأما ابن مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفردا. أنا أرى أنه لا وجه للجمع إلا هذا، في فرق. ابن مكتوم استأذن يصلي في بيته، وأما عتبان ما استأذن يصلي في بيته، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال صلي عندي في مكان أتخذه مسجدا، فيكون بعد ذلك يصلي في هذا المكان على أنه مسجد. قال لكن في سنن البيهقي من حديث كعب بن عجرة أن رجلا أعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدا أفأتخذ مسجدا في داري؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال فإذا سمعت النداء فاخرج، وفي اللفظ الآخر فأجب داعي الله. وهذا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 1354. نعم، فطبعا هذا قد يستدل به على أن هذا أراد أن يتخذ مسجدا، لكن ربما يتخذ مسجد يعني مسجد يعني كمسجد البيت، كمسجد البيت، بخلاف مسجد إيش؟ المسجد الذي اتخذه عتبان. وفيها أيضا جواز إمامة الأعمى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك نهي أن يرمى أحد بالنفاق لقراء تظهر عليه، وأن من رمي بالنفاق، من رمى أحدا بالنفاق فإنه ينبغي أن ترد عليه غيبته ويذكر صالح عمله. فهذا ما يعني يمكن أن يقال في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.